أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيق والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله الآيات البينات والكلمات التامات. وعجل لهم فرجهم وفرجنا بهم. كنا في النظام الخيري الإنفاقي الطوعي في هاتين الآيتين من سورة البقرة، وفي آية 215 سبقت هاتين الآيتين، وكذلك في هاتين الآيتين 219 و 220 يتعرض القرآن الكريم للنظام الخيري التكافلي الطوعي بين المجتمع الذي لا تتحكم فيه دول الحكام والسياسيين، بل يكون نابع من فطرة الخير، نابع من فطرة الخير. هذا النظام يؤكد ويشدد على أهمية القرآن الكريم في سور عديدة كما مر بنا، ويقول القرآن الكريم أن صلاح المجتمع لا ينحصر بنظام الدولة الرسمي، بغض النظر عن كون هذا النظام شرعي أو وضعي، بغض النظر عن كون هذا النظام شرعي أو وضعي، أيما كان حتى في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وهو كما يقول عنه خبراء القانون والتقنين والعلوم السياسية العصرية أنه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، عبارة عن نظام دستوري لبناء وإدارة وتقنين قوانين الدولة العصرية. هذا العهد أيضا يشير فيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أن صلاح وإعمار الأرض لا ينحصر بنظام الدولة الرسمي ولو الشرعي أو الوضعي، بل لا بد أن يكون هناك نظام خيري طوعي إحساني. عدة عناوين وردت في الوحي لهذا النظام، ونستطيع أن نتنبه من بيانات القرآن وبيانات العترة المطهرة والالتفات إلى أدبيات التخصصات العصرية بالاطلاع عليها ولو ثقافية، نتنبه إلى أن ما يتداول أكاديميا حاليا أن الدول أنواع الدول وأنواع الدولة وأنواع النظم وأنواع الأنظمة عديدة كثيرة يجب أن يكتشفها البشر شيئا فشيئا. ومن ثم في الدراسات الحديثة ترى يذكرون أنواع السلطات، ابتداء مثلا نظر السلطات الثلاث: السلطة القضائية، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية الإجرائية، ثم قالوا السلطة الإعلامية، ثم قالوا السلطة الرأي العام، ثم قالوا. المهم بدأوا سلطة الدولة الظل، سلطة الدولة العميقة. فبعبارة أخرى وجد الباحثون الاجتماعيون أو في العلوم الإنسانية أو السياسية أو القانونية أن أنواع الدول وأشكال الدول كثيرة عديدة، وإن لم يكتشفها البشر تفصيلا إلا أنها موجودة بحكم فطرة البشر وجبلة البشر، يبتبنيها المجتمعات والأفراد البشرية بشكل جبلي فطري تلقائي. بل هذا التنوع في الدول موجود حتى في مجتمعات الحيوانات، حتى في الغابة في نظام لكل فئة من نوع الحيوانات، نظام معين يمشون عليه. وبين هذه المجموعات من أنواع الحيوانات نظام أكبر يحكم بينها. الآن عالم الحيوان وعالم دراسات الحيوان، أنتم لا تلاحظون يعني التصوير الوثائقي كأنما للترفيه البشري، يرصدون هذه الظواهر في حياة الحيوان. لا، في الحقيقة هذه مادة لدراسات في علوم وتخصصات عديدة. العلم الآن يدرسون دي الظواهر، علم العسكر يدرسون هذه الأمور، علم الآلي اللوجستي يدرسون كل حيوان لآليات لوجستيات خاصة، حتى السلاح الأبيض، السلاح الأبيض مثلا الدفاع المدني، كل حيوان لطبيعة معينة في الدفاع أو الهجوم. علم الاجتماع روحية الأم والأولاد وكذا والأغيار هم يدرسوها موجودة. الأخلاق، أخلاق كل حيوان، كل مجموعة، كل فصيلة حيوانية لها أخلاق معين، ولماذا؟ سواء سلبية أو إيجابية. من قديم الأيام في بيانات الوحي موجودة أن الله خلق الحيوانات لينبه البشر إلى أن أنت أيها البشر فيك كل تلك الحيوانات في أرواحك، فانظر إلى كل منها كي تتعظ وكيف تمسك وكيف تكبح أو تقود زمام أنواع القوى والغرائز والأرواح فيك أنت أيها الإنسان. فهذا مشهد الحيوانات هو أنت، التفت وموجود فيك، كيف تعالج نفسك لنفسك. نعم، على أي حال فلاحظ أن حتى عالم الحيوان الآن غدا، حتى الجانب الاقتصادي، جانب الزراعي، جانب الطبي، ومن الذي يعالج الحيوانات؟ هي تعالج نفسها بنفسها. كل مثلا مرض معين تعالجه بأي عشب من العشرة، بأي طريقة، بأي كذا، طريقة الولادة، مدى، سبحان الله، عالم من العلوم أو دعا الله وين؟ نفس فصائل عالم الحيوان يستنبط من شكل الطائرات الحربية مأخوذة من طيور معينة أو من حشرات معينة كيف تطير أو مثلا كذا. فإذا في الحقيقة عالم الحيوانات وعالم الطبائع المختلفة كنوز علمية في مجالات عديدة عرفها البشر. نظم فيها نظم خاصة، نظم سلطات، قل المجرم مختلف. أرجع إلى صلب البحث الأصلي، أن الدولة وتدوير الدول متعدد، من الضرورة أن البشر يكتشفه كله شيئا فشيء، حتى فطرة البشر والفطرة المجتمعية والفطرة الجماعية والفطرة المجموعية لدى البشر فيها هذا النوع. بس البشر ما جاي يكتشف تفصيلا، لأن الالتفات إليه إجمالا في اللاوعي ليس كالالتفات إليه في الوعي التفصيلي العقل الظاهر. مش طبيعي. هذا اللسان والبيان عند الإنسان والمنطق، فما منطق الحيوانات ومنطق الطير ومنطق كذا. هذا المنطق الآن البشر يدرسوا أنه فيه علوم جمة، في علم موسيقي، في علم تصويري، في علم تمثيلي، في علم تأثيري. ألم تسمعوا بعلوم الفلسفات اللسانية، فلسفات الألسنية؟ إن هؤلاء الفلاسفة المتأخرون بدأوا يذكرون منهاج، أنا عمدا أعدد هذه الأمثلة لكي أصل لنتيجة، نتيجة أن القرآن ينبهنا على أنظمة الدول ليس مغاير للنظام الرسمي، ويمكن أن يأتي بها، يمكن أن يؤتى عبر تلك الدول غير الرسمية بإنجازات أعظم من الدول الرسمية. خلاصة البحث. فلاحظ هذا مثلا الحين نظام الفلسفات الألسنية من باب المثال. الفلسفات الألسنية فلاسفة العصر المتأخرين، وإن كان كثيرا اقتبسوا من علم علوم الأدب العربي وعلوم البلاغة، كثير من بحوث الفلسفات الألسنية اقتبسوها من علوم علم البلاغة بالذات، علم المعاني بالذات، علم البيان، وهي تراث ديني وليست تراث للغة العربية بما هي عربية، لكن لأنها لغة الوحي تكاتفت الجهود المسلمين وإن لم يكونوا عرب على هذا البحث. فالمقصود فلسفات الألسنية أو فلسفات اللسان اللسانية، فلسفات اللسانية أو فلسفات الألسنية، الصراحة فلسفات الألسنية أو الفلسفات اللسانية، هذه في الحقيقة منبعهم هؤلاء الفلاسفة ومنهاجهم ماذا؟ أن تعالي أيها الفلاسفة القدماء تذهبون للروح والعقل والنفس والقلب والسر والفكر والخيال، هذه صحيح عوالم مهولة عظيمة. صحيح، تعالوا الحين في العالم الذي مبتذل بأيدينا اللسان، هذا اللسان يرتبط بما وراءه من عوالم ارتباط مهول. اللسان هذا اللي فلسفة ينطلق من ماذا؟ من معاني، من دواعي، من أحاسيس، من مشاعر، من 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 المرء، المرء مخبوب تحت لسانه لا طي لسانه. يعني أنت أيها الأكاديمي الجامعي أو المثقف، قيمتك بعلمك لا قيمتك بزيك. فكيف أنت أيها الأكاديمي أو الجامعي أو الحوزة وأي مكان، قيمتك ليس بهندامك ولا بالهيكل الألبسة، وإنما قيمتك بمنطقك بما تحسن. الإنسان قيمته بما يحسن من العلوم وليس بهندامه. والتركيز على الهندام عبارة عن انحطاط فكري، لأن الهندام ليس مطلوبك، لا مطلوب بس التركيز عليه جعل بيضة القبان في القيم والتقييم، هذا كارثة. بيضة القبان ليس الهندام. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم أو أعمالكم. فهذه الفلسفات الأنسونية راحت إلى هالجانب. على كل شوف، لاحظ، وجدت الفلسفات الأنسونية أن الإنسان هذا اللسان فيه علوم جمة، علم البلاغة، علم النحو، علم الصرف، العلوم اللغوية كلها من اللسان وهي علوم جمة. فلسفات الأنسونية، بحث الألفاظ والأصول، علوم جمة كلها كلام واللسان. وذاك الله من الله عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان شيء عجيب، علمنا منطق الطير كذا كذا، من عرف لغة قوم أمن شرهم. الآن البحوث تقول ليس المراد اللغة اللسانية فقط، بل بالدقة اللغة الثقافية أو العلمية. أي ما كان هذا مثال ماضي نستغرق فيه كثير. فتارة الإنسان يتعاطى مع شيء مهول جبليا كاللسان أولا، تارة يتعاطى معه بالعلوم التفصيلية، هذا استثمار أكبر. كذلك بحث ظاهرة الدول في المجتمعات، ظاهرة الدول في المجتمع قد يتعاطى مع الإنسان بشكل جبلي البشر، هذا نمط، بخلاف ما إذا تعاطى معها بشكل علوم تفصيلية يستثمر أكثر. أبين هذه النقطة اللب مرة ببيان آخر. كثير من العلوم السياسية الآن والاستراتيجية والإنسانية والقانونية يقولون بأنه البشر يبحثون في كيفية إقامة الدولة وفي كيفية الوصول إلى السلطة، لكن البشر لا زالوا عاجزين عن علم الحفاظ والبقاء والإبقاء على بشكل مستمر دائم للسلطة. أعيد العبارة، هذه العلوم المختلفة تقول البشر تفننوا و على كل يعني تفوقوا كثيرا، مو بشكل كامل لكن بشكل كثير كبير، في كيفية الوصول إلى السلطة. الثورة الوردية، الثورة الناعمة، الثورة الساخنة، الانقلابات العسكرية، العصابات، المافيا، كذا فلان فلان، كيف الوصول إلى السلطة. لكن البشر لا زالوا عاجزين عن علم كيفية إبقاء السلطة، تحصل على السلطة كيف تبقيها بيدك؟ كيف تستمر؟ وسميت الدول دول لماذا؟ لأنه يداول الله السلطة والملك بين جماعات وفئات ومشارب ومدارس، يحصلون على السلطة والدولة لكن لا يستطيعون أن يبقوها. ومن معاجز قرب النبي وأهل البيت قرب النبي أن دولتهم الدولة المهدوية، مو الدولة الظاهرية كالدولة النبوية، الدولة الظاهرية كانت، والدولة العلوية كانت دولة ظاهرية، الدولة الحسنية الحسينية ظاهرية، لا الدولة المهدوية، مهدوي مقام لكل واحد لإمام من أئمة أهل البيت، كل واحد من الأربعة عشر. الدولة المهدوية إعجاز أهل البيت أنها دولة إذا شيدت لا تزول إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. وهذا مما لم تستطع الوصول إلى سره الدول العظمى ولا الدول المتطورة ولا الدول الأباطرة ولا الدول البيطرة ولا دول الطرطرة ولا 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 ولا. لذلك من تحديات إمامة أهل البيت، إدارة أهل البيت، أن دولتهم المهدوية إذا أقيمت لا زوال ولا انقراض لها. الجبر والاختيار ما يبحث في الجبر والاختيار، احنا ما نبحث لا بالجبر والاختيار ولا في التفويض ولا في الوحدة الشخصية ولا وحدة الوجود ولا أصالة الوجود ولا أصالة المية، احنا نبحث في ملف آخر عيني. أن الدولة المهدوية إذا أقيمت تقام من قبل أئمة أهل البيت بنمط لا تزول. قلنا كل حزب، كل فئة، كل ثورة، كل تغيير، كل جماعة قد يتفطنون للوصول إلى السلطة لكنهم لا يتفطنون إلى ماذا؟ إلى الإبقاء على السلطة ما دام أبد الدهر إلى يوم القيامة. بينما من خصائص إمامة المعصوم خصوص من أهل البيت للنبي عيسى ولا داود ولا سليمان ولا ذي القرنين، أنهم صلحاء أصفياء، لا سليمان وصل إلى الدولة لكن لا يستطيع أن يبقى عليها، داود وصل إلى الدولة لا يستطيع أن يبقى عليها، دولة اصطفائية، آل داود، دولة آل داود، لكن لا يستطيع أن يبقى عليها. من خصائص ليش أبحث عن الأمثلة أو لكي أبين أنواع الدول يا أخوة، هي له مبحث في هاي الآيات الكريمة، أن النظام الخيري الطوعي الإحساني دولة من الدول، لا تفكر أن الدول لها شاكلة واحدة، ألف شاكلة، ويمكنك النشاط والإنتاج والإنجاز ما لا تقوم به الدول، ممكن. العيب فينا هو حتى في ضمن أشرس الدول الطاغية المعادية يستطيع المجتمع المؤمن أن يقيم دول أخرى لا يتسلط عليها الدولة الرسمية ويقومون بإنجاز كل مهام ومسؤوليات تجاه المجتمع، يقصر ويفرط أو يعاكس فيها النظام الرسمي، ممكن. هو هاي فهم بحث الدول. نرجع إلى المثال، فمن معاجز إمامة أهل البيت عليهم السلام أنهم يستطيعون بناء وإقامة نظام يعجز عنه الفقهاء، يعجز عنه العلماء، يعجز عنه العرفاء، يعجز عنه الفلاسفة، يعجز عنه الثورات، يعجز عنه الأنبياء، حتى النبي عيسى، حتى النبي داود وإبراهيم. يقيمون نظاما لا زوال له إلى يوم القيامة. هذه من ملاحن وحيانية يتحدى بها الله النبي عيسى، حتى النبي إدريس، النبي الخضر، إن أنتم لا تستطيعون هذا النظم. فقط قرب النبي عندهم هذا العلم، إذا أقيمت دولته لا زوال لها. من العلوم الدولة التي خص بها قرب سيد الأنبياء دون بقية أولي العزم، دون بقية الأنبياء، فضلا عن الفقهاء والعلماء والثوار والسياسيون وكذا كذا، من علوم الدولة التي حظى الله بها آل ياسين، ما هي؟ أنهم بإمكانهم أن تنتقل لهم السلطة من الطرف الآخر بطريق سلمي من دون حتى أن يشعر الطرف الآخر. حين من البحوث الجدلية الموجودة لدى البشر أيضا في العلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية، يا أخي الانتقال السلمي للسلطة هذه أزمة في البشر. أزمة لماذا؟ لأن إذا أريد للسلطة أن تنتقل من جماعة لجماعة، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية. الآن بالله عليك البشر أسيرة، الشعوب حتى الغربية، حتى الشعوب الشرقية والشعوب الفلانية أسيرة لقيادات شخصية بنزعات ونزوات شخصية، والشعوب لا حول لها ولا قوة. من الذي يصنع؟ فئات خاصة بالنيابة الإجبارية على الشعوب لكي يتداولوا يتنازعوا في السلطة بينهم. الانتقال السلمي للسلطة أمر من البحوث الصعبة الكؤودة المعقدة المهمة التي يبحث عنها البشر، الانتقال السلمي للسلطة. بينما أئمة أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت سيد الأنبياء وآله، عندهم علم انتقال السلم والسلطة. لاحظوا سيد الأنبياء كما قال كثير من الباحثين، مسلمين وغير مسلمين، علماء وغير علماء، سيد الأنبياء لما 13 سنة في مكة، 10 سنين، أقل من 10 سنين في المدينة المنورة، ثلاثة عشر سنة سلميا بلا جيش بلا بوليس بلا إيش ما تقدر تسمي، بلا دولة رسمية، استطاع أن يسحب البساط من قريش ولا استطاع. ولذلك قريش هبت رجل واحد مع القبائل العربية ليلة المبيد أن يقتل رسول الله، ما يمكنهم الإبقاء على بساط السلطة من هذا الرجل سيد الأنبياء. نفس الموقف عند علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب غدرت به الأمة، ما شئت فعبر، موجود التعبير النبوي في صحاح الجمهور، خذلت الأمة، خانت الأمة، كذا ما شئت بعد، من القريب والبعيد بدرجات والعياذ بالله. وحنا كنا خاذلين للمشروع الإلهي، لا تخاف، بدرجات كل له نصيب من خذلان المشروع الإلهي في يومنا المعاصر في يومياتنا. ما شاء الله علينا، مو نتكلم عن تاريخ، حتى في عصر المحاضر مع طنطنتنا الطنطنية صراحة. هذه ولما يكشف لنا القضية بعدين، والخذلان كل يساهم فيه بدرجة. المقصود فأمير المؤمنين وحيدا فريده السقيفة بعد 25 سنة سحب البساط من السقيفة ولا سحبه بعسكر بكذا أبدا بطريقة سلمية. ديك حكومتهم كلها انعقدت بالقوة والمغالبة، بني أسلم قبيلة دخلت المدينة المنورة في البداية 1000 مسلح بعدين 4000 مسلح، انقلاب عسكري. هددوا الأنصار وغيرهم، هي حكومة المعقدة. ثم الثاني نفس الأحزاب، الأحزاب اللي 5 سنين كانت ضد بني هاشم هي نفسها بقت، بينما يونس سحب البساط منهم. كيف ابتدأ رسول الله بسحب البساط؟ علي بيده الشريفة وبإدارته العظيمة سحب البساط بيده 25 سنة ناشط. الإمام الحسن لماذا اغتال معاوية الحسن؟ كل الأرقام تقول أن عمرو العاص وغيره وبني أمية قالوا إن أبقيت على الحسن سيسحب منك البساط. لماذا اغتال الحسين؟ لأنه يعلم بني أمية تعلم أن الحسين سيسحب البساط بطريقة سلمية. أكره أن أبدأهم بقتال. الحسين ما بدأهم في المناوشات الأمنية، هم بدأهم مو فقط في كربلاء من دخول أرض العراق، بل حتى في المدينة المنورة أرسلوا له عصابات اغتيال. هم بدأوا المناجزة العسكرية والأمنية، يعلمون جانب السلم يسحب البساط منه. لما اغتيل السجار؟ لما اغتيلت الزهراء؟ نفس الكلام، بقاء الزهراء يسحب الشرعية من الطرف الآخر، يسحب البساط. لما اغتيل السجاد؟ لما اغتيل الباقر؟ لما اغتيل الصادق؟ لما اغتيل الكاظم؟ لما اغتيل الرضا؟ لما اغتيل موجود في بان ما النجم من نجومنا يصح انه الظالم هذا بيمتلك كل الامور، القلوب بيمتلكها. لما اغتيل الهادي الجواد والهادي والرضا والعسكري؟ لما صاحب العصر الزمان في خفاء؟ لأنهم يعلمون أن هذا يسحب البساط. الآن الدراسات الموجودة عندهم عن الإمام الثاني عشر، موجود كتاب دائما أنا أذكر اسمه، وألف في سنة 1993 قبل سقوط الطاغية بكم 10 سنين. صاحب هذا الكتاب صاحب أكبر مركز دراسات في أوروبا، نفس الكلام يقول هذا الرجل الثاني عشر سيسحب البساط من الدول العظمى إن لم تستعد له. مضمون عبارته هو هذا بنفسه يسحب البساط. طبيعتهم هؤلاء أهل بيت ماذا؟ ينقلون السلطة بطريق سلمي بدون حروب. عندهم فن هذا الإدارة ليس لأحد عندهم مثله بسلمي. انت شوف انتقال السلطة، ثورة عسكرية وانقلاب عسكري ودموية وحرب عالمية أولى وثانية، الآن طموا الحرب العالمية الثالثة وفعلا وكفعلا. بينما أن سيد الأنبياء وآلاء عندهم قدرة سحب البساط أخذ السلطة بطريق سلمي بدون دم، إنما يستخدمون قوة الطرف الآخر هو يستخدمه ابتداء من ابتدارا من ضدهم دفاعا عن أنفس عن مشروعهم يستعملون. هون مثل خوارج، خوارج شقد ناجزوا ونازلوا، يعني منازلة بينهم وبين علي بن أبي طالب في المنطق دعي المكنة الإعلامية الخوارج يشتغل، استطاعوا أن يهزموا علي؟ أبدا، ما قدروا يسحبون البساط من علي بن أبي طالب. ماذا استخدموا؟ استخدموا السلاح، الجمل، هم استخدموا السلاح. ما استطاعوا أن يفقدوا علي بن أبي طالب شرعيته. صفينا لموينا موسى، طبيعة أهل البيت صلوات الله كما ذكرت لكم هم الحصريون في هذا العلم من الله، أن يستطيعوا يسحبوا البساط من الطرف الآخر بطريقة ناعمة سلمية. الطرف الآخر ليش يحس بهذا الأمر؟ يقوم بحينئذ بعملية اغتيالاته وحروبه، ما يقدر، ما يقدر يمسك الناس، يرى أن البساط جاي يأخذ من عنده. فلاحظ هذا من علم الدولة الذي يمتاز به أهل البيت، لا آل داود وآل عمران وآل إبراهيم وآل داود وآل يعقوب، لا، فقط آل ياسين خاص به. ماذا؟ أنهم إذا قاموا دولة فلن تزول هذه الدولة المهدوية. يستطيع المعلم الثاني في علم الدول، علوم الدول، علوم الدول، الدول عندهم أن يستطيعوا أن يسحبوا بساط بشكل ناعم. في التاريخ فتشوا منذ آدم إلى يومنا هذا، لا يستطيع أحد أن يقوم بهذا إلا آل ياسين السيد الأنبياء وآله. معلم ثالث يرشح القرآن الكريم لآل ياسين في علوم الدول أو علم علوم الدولة، ما هو؟ العدل العالمي العولمي، فقط يقدر عليه آل ياسين، النبي عيسى لا يقدر عليه بنص سورة الحشر. وهناك هاي ثلاث محاور الآن، ثلاث معالم تم مذاكرتها مع الأخوان، وهناك معالم عظيمة لعلوم الدولة عند آل ياسين، أهل البيت، آل سيد الأنبياء، يمتازون بهم، يرشحهم القرآن لذلك دون بقية الأنبياء، فضلا عن المصلحين البشريين وفضلا عن الفقهاء والعلماء. هذه معالم إمامة وريادة أهل البيت المطهرين الذين ذهب الله عنهم الرئيس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.